الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من كتاب الهبة، وهي العطية في حال الصحة، أراد أن يتكلم عن العطية عند مرض الموت. وعندنا بعد الموت تسمى ماذا؟ الوصية. فالهبة تكون قبل في الصحة، وكذلك وعندنا عطية في مرض الموت، وعندنا أيضا الثالث وصية بعد الموت. أفضلها طبعا ما يعطيه الإنسان في صحته. فالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الغنى وتخشى الفقر، والإنسان يأمن من المرض. لا يعني إن نزل به المرض قال لفلان كذا وفلان كذا. فالإنسان كل ما كان الدافع للتعلق بالمال أكثر يصبح البذل أعظم أجرا. فإذا جاء مرض الموت فالإنسان تصغر الدنيا في عينه، فيقول لفلان كذا وفلان له كذا وأعطوه. فإذا دخل عليه قريب له ومقصر معه فترة وهو في طريح الفراش فإنه يرق قلبه: وأنت يا فلان حولوا له كذا وأعطوه. فإذا عوفي المسرة فيها قولان. طيب، وأقلها ثوابا بعد الموت. ولذلك أفضل الصدقة أن يصدق المرء وهو صحيح شحيح، يرجو الغنى ويخشى الفقر. فلكن كل ذلك خير، الوصية، العطية في المرض، أيضا مرض الموت. لكن الفقهاء يقسمون الأمراض في مع العطية ثلاثة أقسام. القسم الأول مرض غير مخوف، والقسم الثاني بضده مرض ماذا؟ مخوف، والقسم الثالث المرض الممتد، مرض ممتد. فباختصار يعني قبل أن نقرأ، والمسألة واضحة سهلة جدا، المرض غير المخوف هذا وجوده كعدمه، فتصرفات المريض مرضا غير مخوف كتصرفات الصحيح، مثل الصداع في الرأس ووجع الضرس. هذا مرض يعني مقصود بالمخوف وغير المخوف، الغير المخوف ولم تجري العادة بالموت به، والمرض المخوف جرت العادة بالموت به، يعني لا يستغرب حتى وإن كان قليل. يعني مثلا المرأة تموت في الطلق، هذا الموت بالطلق المرأة غير مستغرب، لكنه ليس كثيرا، يعني ليس هو الغالب. يعني الغالب السلامة، الغالب المرأة تضع مولودها وتسلم، لكن يحصل أنه في نساء يموتن في الطلق. فليس الضابط أن يكون الموت كثير، لكن الموت غير مستغرب. فلو قيل للإنسان أن امرأة ماتت على ولدها فنسأل أن يعافينا ويعافيكم، فإن طبعا يعافي أزواج نقصد المشايخ. فالإنسان لا يستغرب هذا، لا يستغربه. فإذا لكن لو قيل لك فلان مات من صداع تستغرب، يعني يقول ما يستغرب. هذا هو المقصود. ولذلك الفقهاء يختلفون في ضابط المخوف وغير المخوف. وابن حزم رحمه الله وجد هذه فرصة، يعني يقول طيب هذا مخوف هذا مو مخوف، طيب بين الصفين عند الأصحاب مخوف، طيب بعضها غير ليست مخوف. ابن حزم يقول لهم قسمتهم من عندكم ما عندنا، احنا عندنا وصية بعد الموت وعندنا هبة قبل الموت. لكن الأصحاب يقول المرض المخوف هذا لا يتصرف إلا بالثلث فقط، وليس له أن يعطي الوارث كما سيأتي. والمرض غير المخوف يتصرف كما يشاء. يعني إذن الحجر على في المرض المخوف بقدر ماذا؟ الثلث. وستأتي الأحكام كيف العمل. المرض الممتد، هذا الممتد إذا كان يلزمه الفراش، يلزمه الفراش، فهذا لا يكون في حكم المخوف، لأنه العادة الإنسان إذا قيل له هذا المرض خلاص يعني لا وطرح فراش فإنه يزهد في الدنيا، ومرض ممتد ألزمه الفراش فهذا يتصرف بالثلث فقط. أما المرض غير الممتد الذي لم يلزمه الفراش فهذا لا يحجر عليه. يعني إنسان أصابه مرض مزمن، مرض اليوم الناس كثيرة المزمنة ممتدة، لكن لا تلزمهم الفراش، فهؤلاء هبتهم وعطيتهم كعطية الصحيح. لكن مرض ممتد وألزم الإنسان الفراش، يعني أجاركم الله الجلطة يتعرض لها الناس، منهم من تلزمه الفراش فهذا يتصرف بالثلث، منهم من لا تلزمه الفراش فهذا يتصرف في جميع ماله، كما سيأتي إن شاء الله بيان الممتد هذا أول وآخر كيف يكون التفريق. طيب ليش الأصحاب قالوا بهذا؟ قالوا من حيث المعنى أنه عند مرض الموت فهذا يعني ليست صحة كاملة ولا يكون في حكم، قال فهذا أقرب يعني للموت. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا عند ابن ماجه وفي ضعف. فقالوا هذا المقصود عند الموت. ابن حزم طبعا يقول المعنى الظاهر إن صح الحديث فهو متى؟ يعني الوصية، يعني الوصية. وحديث آخر في صحيح مسلم أن رجل ليس له إلا 6 أعبد فأعتقهم لموته، فرد ليس له مال إلا هؤلاء، فرد النبي صلى الله عليه قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 كل 2 سواء وأقرع بينهم، فأعتق 2 وأبقى 4 اللي هو بقدر كم يعني الثلث. فقال الجمهور وعلى المذاهب الفقهية، وإن كان الخلاف في ضابط المخوف هل هذا يعتبر مخوف أو لا يعتبر مخوف، لكن الجمهور في الجملة يتفقون أن مرض الموت التصرف فقط في الثلث. فقالوا هذا الحديث صريح أنه عند موته لموته، والذين لا يقوم بهذا القول يقولون عند موته يعني لموته عفوا في الحديث، وهذا الظاهر أنه يعني وصية بعد الموت، وهذا الذي صرفوه. لكن العمل على مرض الموت لا يمنع من التصرف ويحجر عليه إلا في قدر الثلث ولا يعطي وارثا، لكن الإشكال الكبير جدا في تحديد المرض ماذا؟ المخوف. هذه الأمراض كثير منها لا نعرفه أو لها مسميات مختلفة في زماننا، ولذلك لو اقتصرنا على ما قال طبيبان يعني عدلان بأنه المخوف خلاص يكفي. يعني اليوم هذه الأمراض البرسان مثلا والفالج وذات الجنب، كما نحن لا نعرفها بهذه الأسماء، هذه الأمراض مثل الفالج يقولون هي الفالج يقولون هو الجلطة، الجلطات أجاركم الله، البرسام يقولون بخار يأتي للرأس، ما تدري يعني اليوم هل هو اللي يحصل محام مشكلة الكلى وتجي بعض السموم للرأس. عموما لذلك نحن لا نحتاج هذه التفاصيل، يكتفى أن نقول يعني المسائل هذه اللي حنقول لكم كم مرة أنه كثير مسائل فقهية راجعة إلى ماذا؟ للعرف. صحيح النص خلاص أنه إذا اتفقنا أنه هذا الحديث واضح دلالة صحيح مسلم، فيكون النص تصرف بالثلث عند الموت. طيب إيش ضابط عند الموت؟ إيش هو المرض اللي يخشى منه الموت؟ هذا يرجع فيه إلى ماذا مشايخ؟ العرف. يعني ممكن بعض الأمراض تكون مرض موت سابقا اليوم ليست مرضا مميتا، ممكن ولا يمكن؟ يمكن. وبعض الأمراض حتى الفقهاء يراعون هذا، يقولون السل مثلا في أوله هذا مخوف وفي آخره غير مخوف، يعني الرعاف مثلا ولا أكرمكم الله واستطلاق البطن ممكن في زمان غير مخوف وسهل التعامل معه، لكن ربما في زمن مضى يعتبر نزيف ما له حل مثلا إذا استطلق، ويعتبر كذلك استطلاق البطن. فهل تعود العرف مشايخ؟ نحن يهمنا الضابط. الضابط أن مرض الموت الذي لا يستغرب أن يموت منه المريض، أنت ما تستغرب لو قيل لك فلان جاء المرض الفلاني ثم مات، لكن بعض الأمراض تستغرب الموت، فالذي لا يستغرب أن يكون سبب للموت هو مرض الموت المخوف. وهذه مسائل فيها خلاف بين الفقهاء في ما هو المخوف وغير المخوف، نعود إلى العرف والرجوع لأهل الخبرة بتقديره وهم الأطباء. فقال رحمه الله: من مرضه غير مخوف أو غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، حتى لو مات بهذا المرض لكان تصرفه كالصحيح لأنه ما زال يأمل الغنى ويخشى الفقر، فما يأتي ببالي أنه يموت من هذا المرض. وإذا كان مخوفا كبرسام يعني قلنا يعني بخار يأتي للرأس وذات جنب، اختلف يعني في تفسيرها شيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله الرئة تلتصق بالضلوع، ما الله أعلم يعني، هذا أنه مرض يأتي بالجنب كان مميتا ووجع قلب، وجع القلب اليوم يعني تخصص القلب هذا أشكال وألوان، فما هو الذي يكون من القلب مرض مخوف ومرض موت يرجع فيه لمن؟ إلى الأطباء. قال رحمه الله ودوام قيام اللي هو قيام البطن يعني استطلاق البطن، أما إذا البطن أصبح فيها الجريان ولكنه يخف يعني ليس على الدوام فهذا لا يضر يعني، لأنه سبب الجفاف ثم يموت الإنسان، وهذا اليوم ربما اليوم يعالج يعني حتى لو استطلقت البطن يعطى أدوية توقف هذا ويعطى مغذيات وملح وأشياء ترد له الحياة، فلا يمكن أن يلتزم مرضا معين نقول هذا مميت، واضح مشايخ ولا لا؟ مرض موت. قال رحمه الله ودوام أو رعاف، الرعاف المستمر يعني مثل النزيف يعني بعض الناس ما يتخثر عنده الدم ويتجلط ما يتخثر فيصبح عنده نزيف مستمر، وممكن أجاركم الله ما يكون بعض الناس من أسباب نزيف من سقوط أو نحو ذلك، فينظر في مثل هذه الأشياء يرجع فيها الخبرة. وأول فالج يعني الفالج يقوم في أوله مرض مخوف، لكن إذا سلم الإنسان من أوله فإنه لا يكون في حكم المرض المخوف. وآخر سلم يعني يكون في أوله يتحكم به مقدور عليه، فإذا يعني ما استشرى بالرئتين وكذا خلاص يقولون مخوف. ممكن يعني هل نعتبر الأورام اليوم مثلا في أولها مثل السل وفي آخرها يعني تكون مرض موت؟ عرفتم إذا استمر، لأنه كثير الحمد لله اليوم يصابون ويصاب ويشفى من هذا من هذه الأمراض، فهل يفرق بين أولها وآخرها؟ يرجع في كل هذا إلى من؟ العرف. هذه مسائل مبنية على العرف. المسألة الفقهية التقسيم إنه المرض المخوف محجور عليه بتصرف إلا قدر الثلث، غير المخوف كالصحيح. ثم قال رحمه الله وما قال طبيبان مسلمان عدلان، يكفي هذا، هذا هو لب المسألة، ما قال طبيبان، لأن نحن عرفنا أن هذه أمراض مميتة من أهل الطب والتجربة، ما قال طبيبان، إذن لابد أن يكون من أهل الطب من عرف الطب، يعني ما يكتفى برأي يعني اثنين يسولفون في المجلس والله هذا الله المستعان يبدو أنه مرض الموت ولا فلان مودع، ما هذا ما يدرون كلام على كلام من مشايخ الأطباء. طبيبان مسلمان، لابد المذهب لابد أن يكون مسلم، أن يكون مسلما، ولماذا؟ لأن يقول هذا باب الشهادة الإنسان تحجر عليه في المال فيأخذ حكم الشهادة، لابد أن يكون مسلما عدلان، والشهادة لابد أن يكون ماذا؟ من العدول. طبعا سيأتينا في الشهادات أنه إذا التزمنا هذا يعني اليوم صعب جدا يعني أن يحكم بطبيبين مسلمين عدلين، لكن الله تعالى يقول، الله عز وجل يقول ممن ترضون من الشهداء، فيكفي أن يكون مرضيا، فالعدل العدالة التامة صعب تحققها اليوم في الناس، لكن ما كثير من الأطباء بحمد الله مرضي، وإن كان كما عند كثير من الناس عنده مما يخرم العدالة لكنه مرضي، فأنت ترتضي في عملية تسلمه قلبك، ويكون عنده من يعني لا يصدق عليه أنه عدل بمعنى العدل، لكن أنت ترتضي أن يكون هو المشرف على جراحتك وعمليتك، فهذا يكفي، فيرتضي الإنسان. وفي قول آخر أن يكتفى بطبيب واحد، ما هذا قول في المذهب، لكن المصنف يقول رحمه الله بد من طبيبين عدلين مسلمين. إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلدي، الطاعون قيل أنه مرض خاص، يعني الطاعون يطلق على مرض معين، وقيل الطاعون هو مرض يصدق على كل الأوبئة التي تميت، فكل وباء يحصل بسببه الموت يسمى ماذا؟ طاعون، وليس خاصا بمرض معين، فجاءت الأمراض المميتة الأوبئة فهذه تأخذ حكم الطاعون، إذا وقعت وأنتم في بلد فلا تخرجوا منها، ولا وإذا كنتم خارج البلد لا تأتوا إليها، لا تفيدوا عليها كما في الصحيح، ليس خاصا بمرض معين لأنه اختلف في تحديده، وقيل هو كل مرض يعني يحصل وباء يحصل منه الموت بانتشاره. قال رحمه الله: ومن وقع الطاعون في بلده، فهذا احتمال أنه يعني لأنه سريع الانتشار، فهنا يكون التصرف بالثلث فقط. قال رحمه الله: وقال من أخذها الطلق، المرأة إذا جاءها الطلق فإنها تذوق الموت، ولذلك يعني حق الأم كان عظيما. فدخل عليها زوجها مصعب وهي في الطلق، فقال: في 2 مليون عندك في الحساب. قالت: هما لك، خلاص قنعت من الدنيا هذه. فمصعب كان رجلا يعني خريتا يعرف متى يأتي ويعرض بالأموال، فإذا قالت في مرض الموت هي لك لا يقبل، لا يجاز إلا ماذا مشايخ؟ بقدر الثلث فقط. قال رحمه الله: إلا ولا قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. لاحظ قال لا يصح ولا يلزم، لا يلزم. إذا لم يتكلم عن الصحة، الآن هذا الحكم اللزوم وعدم اللزوم حكم وضعي، فبمعنى والصحة حكم وضعي، لكن اللزوم شيء زائد على الصحة، لأن هذا التصرف مراعى سينتظر إيش يصير، ممكن يسلم. فالحديث الآن عن اللزوم، لا يلزم، فلا يلزم تبرعه لوارث، يعني ما يصير المصعب على طول يأخذ 2 مليون ويتفكر على الله، لا، على أن ننظر هذا الحال المخوفة إيش يصير. ولا نقول لمصعب لك الثلث فقط، لأنه احتمال الثلث كم يعني ثلث المليونين؟ ها؟ قريب 700 يعني 600 وكم؟ 80 ما شاء الله، صح يا ابو نواف مع الملايين. لما طيب لما اذا كان قريب 700,000 فربما يحصل لهذه المرأة عمليات ويستهلك من مالها فيكون الثلث اقل من هذا، صحيح؟ وربما يموت لها قريب فيأتيها إرث فيكون الثلث ماذا؟ أكبر. فنحن ما يعني نخرج، ننتظر حتى نشوف الأمور تولي إلى ماذا؟ إلى حياة أو إلى موت أو سلامة. فقال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، الوارث ما يلزم تبرعه لأنه لا وصية لوارث، فالوارث ما ولا بما فوق الثلث، لأن الوصية حدها الثلث، الثلث والثلث كثير، قال عليه الصلاة والسلام، فلا يزاد عنه إلا بإجازة الورثة، يعني الذي يصح فوق الثلث أو لوارث ما أجازه من الورثة، إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، إن مات منه. يعني هذا المرأة المرض موت قالت له لك المال، أو قالت له لك إن كان وارثا قالت له لك الثلث، فهي إن سلمت فإن عطيتها كعطية الصحيح تنفذ ولو في كل مالها، وإن ماتت فإن لا ننفذ منها إلا ما كان دون الثلث أو ما أجازه الورثة فوق الثلث، ولا ننفذ ما كان لوارث إلا إذا رضي من الورثة وأجازوه. وذلك يسمونه المراعى، يعني هذا يقولون يعني المال مراعى، ينتظر إيش يصير، فممكن يأخذ جميع المال وممكن لا يأخذ إلا الثلث، وهذا الثلث ربما يزيد وربما ينقص، فننتظر. قال رحمه الله: وإن عوفي فكصحيح، يعني تكون لازمة ولو بكل المال، ولو بكل المال، وإن كان التصدق بكل المال محل خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا يصح. وذلك لما قال يا رسول الله أن من تمام توبة أن خلع من مالي كله، فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك ماله. ولما جاء الرجل وأتى ببيضة من ذهب وفضة لا يملك غيرها، فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: خير صدقة أن تصدق وأنت قال ما كان عن ظهر غنى. طيب قابل من الصديق صدق بجميع المال رضي الله عنه وارضاه، فقال الصديق: عنده من الإيمان واليقين ما يكفي، لكن الصدقة بجميع المال تجعل المرء يضيع من يعول، وأيضا ربما عاد عليه بالضرر فهو سيندم وربما يعني يتضرر. ولذلك أحيانا بعض الناس يدخل نفسه في بلاء وإن كان هذا من المقامات العلية لله عز وجل، لكنه لا يمكنه أن يطيق هذا البلاء، فلو بقي في عافيته لكان أسلم لدينه. فيتعرض للبلاء لا يطيقه فيعود أسوأ مما يعني لو بقي على حاله. واضح لكم مشايخ أو لا؟ الإنسان لا يعرض نفسه لما لا يطيق من البلاء، فيتصدق بجميع ماله ثم يعود ربما يرتكس، لكن لو أبقى عليه المال وتصدق بقدر من لا بأس. لكن المذهب يقولون إن عوفك صحيح لا يتصدق ما شاء. ومن امتد مرضه بجذام، جذام مرض معروف أو سل أو فالج، هالأمراض التي تمتد هذا قال ولم يقطعه بفراش، إن لم يقطعه بفراش فهو ماذا؟ كصحيح. فمن ولم يقطع فمن كل ماله، والعكس بالعكس يعني انقطعه بفراش فلا يجوز له إلا الثلث، لأن المرض الذي يقعد بالفراش فهو في حكم المرض المخوف يعني ينتظر الموت، والذي لا يزمه الفراش فهذا يصيب الناس أمراض كثيرة وتبقى معهم أزمان، لكن لا تزمه الفراش فحكمه حكم من الصحيح. ثم قال رحمه الله
ويعتبر الثلث عند موته.
الثلث عند موته، واضح مشايخ؟ يعني الثلث متى؟ عند الموت. ما ننظر للثلث يعني 700 ألف في حال العطية، ربما تزيد وربما ينقص هذا الثلث.
ولو سوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية،
الوصية التي تكون بعد الموت تختلف عن العطية، فهو يسوى بين المتقدم والمتأخر. فإذا قال الثلث هذا لزيد وعمر وصالح وخالد فكلهم سواء، ما وإذا قال هذا المنزل لفلان وفلان أو قال هذا المال لفلان وفلان أو بوصية أخرى ليست ناسخة للأولى، يعني قال أعطوا فلان ثم جاء قال أعطوا فلان، فهذه لم يكن ثم تناسخ يعني للوصية الأولى، فإنهم يكونون سوية على السواء، يدخلون شركاء، يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ
بالأول في العطية.
العطية بخلاف ذلك، فإذا أعطى الأول وبقي قدر من الثلث نعطيه للثاني، فإذا استغرق الثلث الأول الثاني ليس له شيء. نعم.
قال ولا يملك الرجوع فيها.
إذا قبضت العطية، إذا قبضت لا يملك الرجوع فيها كالهبة. ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيه. ومر معنا أن الهبة لا تلزم إلا ماذا؟ بقبض بإذن الواهب. نعم.
ولو يعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذن، والوصية بخلاف ذلك.
نعم، يعتبر القبول لها يعني العطية عند وجودها، يعني إذا قال لك كذا قال قبلت خلاص القبول معتبر هنا، وإن كانت أصلا لا تسلم إليه حتى ننظر على ماذا يقول مراعى، لكن القبول والملك يحصل عند القبول، والقبول معتبر عند وجودها، بخلاف فيكون نماء له من حين يقبل، النماء المتصل والمنفصل لأن هذا ملكه خلاص قبل هو وهذا ملكه، بينما الوصية بخلاف ذلك ويثبت الملك إذن يعني فيكون له النماء، والوصية بخلاف ذلك، يعني الوصية لا يثبت القبول ولا يعتبر القبول إلا بعد ماذا؟ بعد الموت، إلا بعد الموت. فإذا قال وصى لفلان مثلا بثلث ماله فالقبول هو المعتبر، وغير المعتبر يكون بعد الموت، فلا يملك إلا بعد الموت، يعني كل النماء الذي يكون هذا المعين أو غير المعين ليس له إلا أنه لا يكون القبول معتبرا إلا بعد الموت. بهذا يكون مصنف رحمه الله انتهى من عطية المريض. سنأخذ الجزء الأول من الوصايا يعني سريعا إن شاء الله. فقال رحمه الله
قال كتاب الوصايا يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس، ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت فتصح تنفيذها.
نعم، الوصية هي العطية بعد الموت، فهذه وهي ثابتة بالكتاب والسنة، وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين لو وصيته مكتوبة عند رأسه، حيث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. والعلم يقول وصية مستحبة وكانت واجبة في أول الإسلام ثم نسخت، هل نسخ الوجوب أو نسخ فقط الوصية لوارث فبقي الباقي على الوجوب كتب عليكم الوصية الوالدين والأقربين؟ طيب الوالدان لا يوصى لهما لأنهما من يرث، طيب الأقربون يبقى لهم أو لا يبقى لهم؟ يقول نسخت بالمواريث أو خصصت حسب يعني خلال النسخ بالسنة أو التخصيص. وبعضهم يقول بقي كما يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله بقيت الوصية للأقربين لمن ترك خيرا، بقيت واجبة كما كانت، لكن المذهب أنها مستحبة الوصية. الوصية ماذا؟ مستحبة. متى تجب الوصية؟ لمن كان عليه حق، يعني عليه دين يجب أن يوصي حتى يعرف صاحب الحق. أما الحق الذي لك وأيضا ما تريد أن تنفع به فهذه وصية مستحبة وليست واجبة. فقال يسن ولمن، والوصية تنقسم قسمين: وصية بالمال ووصية بالتصرف، يعني يوصي أن يصلي عليه فلان ويوصي أن يغسله فلان كما أوصى أنس أن يغسله بن سيرين مثلا، يوصي أن يصلي عليه فلان، ويوصي أن يكون على المذهب الولي مثلا فلان في تزويج بناتي كما سيأتي إن شاء الله. هذا الوصية ماذا مشايخ؟ بالتصرف. وفي وصية بالمال، يعني يقول لفلان كذا ولفلان كذا. فيسن لمن ترك خيرا، الخير مقصود به المال الكثير وهو المال الكثير، أن يوصي بالخمس. والمذهب عدل من الثلث إلى الخمس لقول علي رضي الله عنه وارضاه وقول أبي بكر الصديق، فقالوا يعني رضينا ما رضيه الله عز وجل في كتابه نفسه. فالغنائم سهم الله تعالى والخمس. فقالوا وقال أبو بكر غض الناس من الثلث إلى الخمس، فقالوا بالخمس. فهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث ماذا؟ كثير، يعني هذا ليس هو المستحب، هذا لكن نهاية الجواز. فيوصي بالخمس، ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، الوصية فوق الثلث لا تجوز، ولا لوارث بشيء أبدا، لا وصية لوارث كما قال عليه الصلاة والسلام، إلا بإجازة الورثة لهما لما زاد عن الثلث وللوارث بعد الموت. الإجازة معتبرة بعد الموت، يعني لو أنه قال لفلان نصف مالي فقالوا أبشر ما عندنا إشكال حياء منه أو شفقة عليه، فلما مات هذا المورث لهم لم يمضوها لهم ذلك. القبول والإجازة المعتبرة تكون متى؟ بعد الموت وليست قبله. قال بعد الموت فتصح تنفيذا، يعني الإجازة ليست تمليك بل هي تنفيذ لوصية من؟ الأب. فهم ليس يعني المال انتقل إليهم ثم هم وهبوه لهذا، بل تصح تنفيذا من حين وصى بها الأب. ثم قال رحمه الله:
وتكره وصية فقير وارثه محتاج.
هذا الضابط جيد، يعني يقول هذه لمن ترك خيرا، أما الفقير فيترك الورث أغنياء خير لهم. فتكره الوصية لفقير وارثه محتاج، لكن إذا كان الفقير وارثه غني لا يوصي. والحقيقة الوصية للأقربين خصوصا من كانوا لا يرثون عن غير وارثين ينبغي أن يعتني بها الإنسان إذا كان له خير ومال. يعني أعرف أحد الزملاء يقول يعني جده له أملاك كثيرة وله أموال وله 3 أبناء هذا الجد، أحد هؤلاء الأبناء هو والده هذا الزميل، توفي قبل موت الجد، فترك الجد ترك أموالا كثيرة، فورثه من؟ فقط ولده الابناء. طيب فلما ورثه بعد ذلك توفي الأولاد، فأبناء العم هؤلاء بالملايين وهؤلاء بالملايين وهؤلاء على حالهم، مات أبوهم وهم صغار فهم فقراء. مثل هذا ينبغي أن يوصي للقريب غير الوارث خصوصا مثل هذه الأحوال، يعني يوصي لهم بالخمس، يوصي لهم بشيء معين. فإذا كان إنسان له قريب يرى أنه محتاج ينبغي مثل هذه الأحوال بالذات. قال رحمه الله: وتكره وصية فقير وارثه محتاج، أما إن كان الوارث غير محتاج فلا تكره. ثم قال رحمه الله:
وتجوز بالكل لمن لا وارث له.
نعم، لأن منعنا الوصية بجميع المال لحق الورثة، فإن لم يكن له وارث فيجوز أن يوصي بجميع ماله. نعم.
قال: فإن لم يكن الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط.
يعني لو هذا الرجل قال: أعطوا فلان 100,000 وفلان أعطوا 100,000 وفلان 100,000، كم الوصية؟ 300,000. لما نظرنا في ثلث ماله وجدنا 150، ما نسبة الثلث إلى هذه الوصايا؟ النصف. فنعطي كل شخص ماذا؟ النصف. إذا وجدنا الثلث 100,000، يعني ما نسبة الثلث إلى الوصايا؟ الثلث. فنعطي كل واحد ثلث ما أوصى به. فلو قال لشخص 200 ولهذا 100، وجدنا الثلث 100 فقط، فنعطي الأول ثلثي 200 ونعطي ثلث عفوا 200 ونعطي الثاني ثلث 100 بالنسبة. نعم. إذا ما عرفتم كلموني وإن شاء الله 5% وأقسمها لكم إن شاء الله. مشايخ،
إن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحة والعكس بالعكس.
نعم. أيضا الضابط بكون وصية صحيحة وغير صحيحة اللي هي لوارث أو لغير وارث عند الموت، فلو أوصى لأخيه الذي لا يرثه، لأن عنده ابن يحجب الأخ، فأوصى بثلث ماله لأخيه، ثم حصل حادث عند موت هذا الرجل الذي أوصى مع ابنه، فمات الابن قبله، فإذا مات الابن قبل الأب فيصبح الأخ الآن وارث أو غير وارث؟ وارث، فالوصية لا تنفذ، لأن الأخ عند الموت أصبح ماذا؟ وارثا. والعكس بالعكس، إذا كان الأخ وارث كان ممن يرثه فلا تصح له الوصية. ثم إنه عند موت الموصي أصبح هذا الأخ غير وارث، ولد له مولود، فإن الوصية تكون ماذا؟ نافذة. فالعبرة عند الموت. نعم.
قال: ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال لا قبله.
نعم، يعني يعتبر قبول الموصى له بعد الموت، لأنه ليس قبل الموت، وإن طال، يعني مو بالضرورة يكون على الفور من حين يموت يقول قبلت، حتى لو بعد سنة قيل له فلان أوصى لك وصية، فإن قبل ولو يعني بعد مدة فإنه يصح. لا قبله، يعني القبول قبل الموت غير معتبر، ويثبت الملك. نعم،
به يثبت الملك به عقب الموت. ومن
نعم، هذه مسألة على خلاف المذهب، هو قال ويثبت الملك به عقب الموت، يعني هذا الرجل قبل الوصية بعد سنة من موت الموصي. طيب الوصية كانت مثلا إبل نوق أو كانت غنم فسمنت وولدت وتكاثرت، لمن ولد هذه الغنم قبل قبوله للوصية من الموت إلى القبول؟ قال المصنف رحمه الله: الملك يثبت متى؟ عقب ماذا؟ الموت. فالنماء كله يكون لمن؟ للموصى له. المذهب أن الملك يكون بعد القبول، الملك يكون بعد القبول، وبناء عليه النماء الذي حصل قبل القبول كله لمن؟ للورثة، خصوصا المتصل المنفصل، أما المتصل فتسلم له بنمائها المتصل. قالوا: لأن القبول هو سبب الملك، وتقديم الشيء على سببه لا يصح، بخلاف التقديم على ماذا؟ على الشرط. فهل القبول شرط الملك فنقول تصح من حين الموت، أو القبول هو سبب الملك؟ فإذا قلنا سبب الملك لا يصح، لا يدخل في ملكه إلا بعد قبوله كما هو المذهب، وإذا قلنا سبب الملك هو الموت فيحصل الملك متى؟ عند الموت، وشرطه ماذا؟ القبول. ومر معنا التقديم على الشرط يجوز، لكن التقديم على السبب لا يجوز. فهمتم سبب الخلاف في هذه المسألة في المذهب؟ هل السبب هو الموت أو السبب هو القبول؟ فالسبب هو اللي يحصل عنده الملك، لكن الشرط لا يضر أن يتقدم الملك على شرطه، والشرط لا إشكال أنه القبول شرط، لكن هل هو شرط وسبب أو هو شرط فقط؟ ثم قال رحمه الله
ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد،
خلاص دخلت في الملك بعد القبول دخلت في ملكه، فليس له أن يرد بعد ذلك، لأن الرد إلا على وجه الهبة، إلا على وجه ماذا؟ الهبة، لكن دخلت في ملكه بعد ذلك فلا يصح رد، إنما تكون هبة للورثة. نعم. ولا يكون رجوع في الهبة، لأنه الذي أعطاه الوصية الموصي الذي مات وهو رد هبة لمن؟ لورثته، فلا بأس. نعم.
قال ويجوز الرجوع في الوصية، وإن قال
الرجوع في الوصية يجوز، يعني يوصي يقول لفلان سيارة بعد موتي، ثم يمرض وكل الناس يزورونه إلا فلان، فأول ما يرجع البيت يقول هات الورقة يا ولدي، جيب الورقة، قطع الورقة كلها، هذا خسارة حتى كثر السيارة، يقول يعني ما يصلح هذا، وبطل عن الوصية. لذلك انتبه إنسان، أي واحد ممكن يوصي له وصية يحاول إنه يزوره دائما، يعني لا تغيب، ترى ممكن يأخذ بخاطره عليك ويمنع كل الوصايا. فترى ما زحكم مشايخ، لا ما يجزاكم خير. طيب. طبعا الوصية مشايخ ليس شرطا فيها البلوغ، المهم العقل والتمييز، يعني حتى الصبي الصغير لو أوصى وكان مميزا وصيته صحيحة، المهم العقل، ولا يشترط فيها الرشد حتى لو كان سفيها محجورا عليه، المهم أنه مسلم وعاقل ويملك، فإذا له أن يوصي بما شاء. قال رحمه الله لأنه هتصرف بعد الموت، فإذا مات هذا شيء ينفع حتى الصبي رفع درجاته، فليس فيه ضرر عليه بعد موته. ثم الآن بدأ مسألة يعني يبين حكما. قال وإن قال
إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر،
إن قال إن قدم مصعب فله ما أوصيت به لإبراهيم، زين، فقادم مصعب في حياته، مصعب سمع وشغل السيارة رايح على الرياض، الموصي هذا في الرياض، وعلى طول بسم الله وساهر 160-170 يدن يدرك فلان هذا، فلما وصل سمع البكاء والعويل في البيت، فوصوله قبل موته ولا بعد موته؟ بعد موته، فليس له شيء إلا قسائم ساهر اللي أخذها فقط. لكن إن وصل قبل موته إن وصل قبل موته فيكون الوصية لمن؟ لمصعب، لأنه وصل قبل الموت، لأنه إذا مات خلاص انتهى، فانتقلت إلى لمن قال، فقال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها فإنها لعمر، لأنه لم يقدم في حياته. نعم. وهذا يرجع فيه مشايخ المقصود العرف، يعني حسب العرف، يعني أحيانا ممكن بالصورة ما تحصل، لكن في الصورة الأولى مثلا هو وصى لفلان بسيارة ومرض في المستشفى، فقال لأولاده طيب هذا الرجل ما جاء زارني وكذا، فإن جاء أخوه قبله فالوصية لأخيه، يحصل مثل هذا، يقول فهذه لأخيه، ف إلا الأخ دخل عليهم في الزيارة خلاص تنتقل الوصية للأخ، لكن الأخ ما قدم إلا بعد الموت تبقى الوصية لمن أوصى لهم. نعم.
قال ويخرج الواجب كله من دين حج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يصب.
نعم، الواجبات لا تحتاج إلى وصية، هذه مأخوذة من رأس المال، من بعد وصية يوصي بها أو دين، والعلماء أجمعوا أن الدين يقدم على الوصية، فالدين إن كان لله عز وجل وإن كان للمخلوقين، فدين الله عز وجل كالكفارات والنذر، وإذا كان عليه حج واجب وزكاة أيضا واجبة لم يخرجها، هذه كلها دين، ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله حتى لو أتى على جميع المال بعد موته وإن لم يوصي به، لأن هذه ديون وفي ذمته مقدمة على تقسيم الإرث وعلى الوصية. ثم قال رحمه الله
وإن قال أدي الواجب من ثلث بدأ به فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط.
نعم، إذا الرجل قال الثلث هذا في سبيل الله، بعد أن تؤدوا ما علي من حقوق من الباقي من الثلث صدقة، فإذا بالحقوق استغرقت الثلث، هل يبقى شيء نتصدق به؟ لا. فإن أعطوا أصحاب الحقوق الحق الذي لهم وبقي شيء فإنه هو الذي يتصدق، ماذا يتصدق به. نقف هنا، وإن شاء الله درس الثلاثاء نأخذ الموصى له والموصى به، لأن الوصية هي موصي وموصى له وموصى به وصيغة، هذه أركانها، هذه أركانها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.